الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتذاكر شيئا من آداب التداوي، وآخر ما وقفنا عليه هو استعمال الرقى المشروعة كالرقية بالقرآن ونحوها، وكذلك أيضا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات، كل ذلك أيضا من أسباب الشفاء من الداء. أيضا من الآداب الاحتجام لسبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وواحد وعشرين، فمن احتجم فليحتجم في هذه الأيام من كل شهر عربي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة وتسع عشرة ويوم إحدى وعشرين. فهذه أيام نرغب فيها في الاحتجام، ولا مانع من الاحتجام في أي يوم من أيام الشهر. أيضا من آداب التداوي اجتناب الأدوية المحرمة كالرقى التي فيها إشراك بالله جل وعلا، فإن استعمالها محرم، بل قد يكون من المحرمات والكبائر التي نهي عنها. أيضا من آداب التداوي اجتناب الأدوية الكونية التي حرمت، وهي في الحقيقة ليست بداء، وليست في الحقيقة ليست دواء، وإنما هي داء، كالتداوي بالخمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث. ولما سأله رجل عن التداوي بالخمر قال الرجل: هي دواء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنها داء. ولا ينبغي الالتفات لكلام يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأداب المهمة استشارة أهل الطب ممن عرف تقواه لله جل وعلا وعلمه بالطب، فجمع بين الأمرين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرجوع لأهل الذكر، وهذا يشمل كل صاحب فن في فنه، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس كل الناس يعرف الدواء، فقد يعرفه بعضهم ويجهله آخرون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا السام وهو الموت. فعلى المريض أن يستشير أهل العلم وأهل الخبرة في ذلك، في تحديد طبيعة مرضه وما يناسبه من الدواء. آخر هذه الآداب، وهو في الحقيقة هو رأس الآداب وآخرها، وهو أولها وأعظمها، فيذكر في أول هذه الآداب ويختم به حتى لا ينسى، اعتقاد أن الله جل وعلا هو الشافي وحده، فيجب على كل مريض ومعالج كذلك اعتقاد أن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأدوية إنما هي مجرد أسباب، إذا شاء الله نفعت، وإذا لم يرد نفعها لم تنفع، قال تعالى ذاكرا قول إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. ومن اعتقد أن أحدا ينفع بغير الله جل ينفع، ولو اعتقد يعني أحد من الناس أن أحدا ينفع استقلالا وليس سببا بغير مشيئة الله، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاعتقاد، وهو أن أحدا يشفي غير الله، أو التعلق بالأسباب، هذه الأدوية هي أسباب، فالإنسان يعلق رجاءه بالله ولا يعلق رجاءه بهذه الأسباب، لأن ذلك ينافي التوكل الحقيقي. فالواجب على المسلم هو أن يتناول هذا الدواء، وأن يعلم ويوقن أنه سبب، وأن الله جل وعلا هو الشافي وحده لا شريك له. هذا ما تيسر من ذكره في الآداب المتعلقة بالتداوي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من كل داء، وأن يشفي كل مريض، وأن يمتعنا بالصحة والعافية، وأن يجعل قوتنا سببا في طاعته جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في خطبة الجمعة، إذا صلى الخطيب على النبي عليه الصلاة والسلام هل نصلي عليه؟
لا حرج من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ليس داخلا في حديث الناس أو الالتهاء بغير الخطبة، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالخطيب إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم شرع لمن يستمع هذه الصلاة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من الكلام الذي ينافي مضمون الاستماع للخطبة، لأن التأمين خلف الخطيب يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إجابة الخطيب. فالخطيب عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن إذا سمع هذا الحديث حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه فإنه يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا إذا دعا الخطيب فإن هذا مما يقتضي تأمين من يستمع لدعاء الخطيب، وإنما الممنوع هو حديث الناس أو الانشغال بالذكر في حال خطبة الجمعة أو العبث كالذي يحصل من بعض الناس هداهم الله أنه يعبث بالهاتف ويعبث بالثياب ويعبث بالسجاد ونحو ذلك، فإن هذا ينافي الاستماع ويخشى عليه أن يكون ممن لغى في جمعته، والله أعلم.